إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في درسنا السابق تحدثنا عن أقسام الحديث المقبول الذي يجوز للرجل أن يعمل به وأن يعلم أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما هي أقسام الحديث المقبول؟ عندك يا عبد الله: صحيح وحسن. أحسن. وإلى كم ينقسم الحديث الصحيح؟ تفضل. إلى صحيح لذاته وإلى صحيح لغيره. والحسن إلى كم ينقسم؟ عندك يا أبا، عندك يا أنيس: حسن لذاته، حسن لغيره. الحمد لله على سلامتك أولا، حياك الله. طيب، ما هو الصحيح لذاته؟ من يعرفه؟ تفضل. هو ما جاء حديثا متصلا باتصال السند بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. وما المقصود بقولنا الذي يتصل إسناده؟ ما المقصود يرحمك الله باتصال السند؟ نعم، من هذه الجهة. تفضل. ماذا؟ ما عجبتني. جوابك صحيح، لكنه ليس دقيقا نافذا. تفضل. أحسنت. أن يكون الراوي قد سمع الحديث من شيخه وهكذا من أول السند إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو اتصال السند. طيب، وما المقصود بالعدل عندما يقولون العدل؟ تفضل. أجبت إجابة ولكن ليست بدقيقة. تفضل. أحسنت. العدالة بمعنى التدين. من لم يأتي بالكبائر ولم يصر على الصغائر. وما المقصود بالضبط؟ عبد الله. نعم، ضبط حفظ. ما عجبتني. نعم، ضبط صدر وضبط كتاب. ما هو ضبط الصدر؟ نعم، أن يؤدي الحديث كما حفظه عند الطلب. وضبط الكتاب ما هو؟ نعم عبد الجبار. أحسن. ضبط الكتاب أن يكتب الحديث إذا سمعه من شيخه، وأن يحدث به متى طلب منه، من حفظه أم من كتابه؟ كتابه. فإذا ضاع كتابه الذي كتب فيه يضعف، حتى وإن كان أعلم الخلق بعد رسول الله نعم من غير الصحابة، الصحابة هؤلاء متفق على عدالتهم، ما دون الصحابة فيجوز للرجل أن يجرح وأن يعدل. نعم، كذلك التابعون فيهم الضعيف وفيهم الثقة من كبار التابعين ومن غيرهم، ولكن الذين هم كبار التابعين ممن عرفوا بالحفظ والضبط والتدين فهؤلاء لا يقدح فيهم. قال المصنف رحمه الله: وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته. الحديث الصحيح لماذا ما بدأ المصنف بالحسن وبدأ في أقسام المقبول بالحديث الصحيح؟ الجواب أن الصحيح أقوى رتبة من الحسن، فالصحيح يشترط فيه أن يكون الراوي تام الضبط، والحسن يشترط فيه ما يشترط في الصحيح، ولكن أن يكون خفيف الضبط. إذن قدم الصحيح لعلو رتبته، أي أنه قوي، ثم أراد أن يعرف العدل. قال: والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. نحن قلنا بأن العدل بمعنى التدين، بمعنى تدين، أن يعرف الرجل بالصدق بالأمانة، هذا يرجع إلى الدين، يرجع إلى الدين. وهنا يقول: من له ملكة تحمله على ملازمة الطوى والمروءة. هذه الملكة بمعنى الدين، أي أن يوجد عنده أهلية دينية تدفعه أن يكون شقيا. إذن هل تعريفه يخرج عن التعريف الذي ذكرناه أم هو بمعناه؟ هو بمعناه، لكن زاد المصنف شيئا اختلف فيه أهل العلم، وهو ألا يوصف هذا الرجل بخوارم المروءة. وهذا الكلام مقبول منه، لا يتصف هذا الرجل بخوارم المروءة. ما هي خوارم المروءة؟ مثلا الناس هنا اعتادوا، الناس عندنا في العين اعتادوا ألا يلبس الرجل لبسا معينا، هو في الأصل أنه مباح شرعا، لكن تعارف عندهم أن هذا اللبس في هذه البلد مذموم، فهذا خالف المروءة، لأن المروءة هو ما يعرف في العرف أنه لا ينبغي. أو مثلا الناس تعارفوا في هذه البلد أن الرجل إذا أراد أن يصلي فإنه يصلي في مساجد كذا وكذا، ولا يذهب إلى فلان أو إلى مسجد فلان لأمر ما لا يتدخل بالدين. لماذا؟ أمام هذا المسجد مصنع للخمور، فذهب الرجل وذهب إلى هذا المسجد القريب فقالوا هذا من خوارم المروءة، لأن الناس يذمون أن الرجل يذهب إلى المسجد الذي هناك لأن ذاك المسجد يصلي جيران المسجد، أما أن يذهب ويترك مسجده ويذهب إلى ذلك المسجد فجعلوا هذا من خوارم المروءة. إذن خوارم المروءة هو ما يذم عرفا، وضح هذا. أيضا الناس في بلدة ما تعودوا أن يربطوا العصائب التي هي العمائل، وجاء رجل عالم من العلماء الكبار ولبس طاقية من هذه المغربية أو من هذه الشامية التي فيها الطربوش، ووضع هذا الطربوش على رأسه، وتعارف الناس أن هذا الطربوش ما يضعه على الرؤوس إلا من عرف بالتمثيل ومن عرف بالمعاصي، فجاء عالم من العلماء ووضع هذا الطربوش على رأسه وخذ يمشي والناس يضحكون عليه. لماذا؟ قالوا هذا عندهم من خوارم المروءة ما عنده. فإذا خوارم المروءة ما يذم عرفا. فالمحدثون في القديم كانوا لا يرون الرجل عدلا حتى يوصف بوصفين، الدين والمروءة، فإذا وجد شيء في دينه ضعفوه، وإذا وجد شيء في مروءته ضعفوه، قالوا خشية أن يتواطأ في أن يدخل شيئا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: والضبط ضبط صدر، وهو الحفظ، وهو أن يثبت أي الراوي ما سمعه بمعنى من شيخه، بحيث يتمكن من استحضاره أي من استحضار الحديث أو الأثر متى شاء وأيضا متى طلب منه. وضبط كتاب، وهو كتابة الحديث، وحفظ هذا الكتاب من العبث والضياع، وهو صيانته، المقصود بالصيانة الحفظ، لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. كيف صححه؟ لعلكم تذكرون أني ذكرت لكم قصة عن حاشد بن إسماعيل. حاشد بن إسماعيل يقول: كنا نتردد إلى مشايخ البصرة ومعنا الإمام البخاري، فكنا نسمع الحديث ونكتب، والبخاري يسمع ولا يكتب، فمكثنا 16 ليلة أو قال 15 ليلة فلمناه، فقال البخاري: لقد أكثرتم الملامة علي. ثم قال لهم: أعرضوا ما كتبتموه. قال: فعرضنا ما كتبناه على الإمام البخاري فوجدناه 16,000 حديث خلال هذه الفترة. قال: فحدثنا بها الإمام البخاري أو البخاري من حفظه، فصرنا نحكم كتبنا من حفظه. هنا بمعنى أنهم صححوا من حفظ من؟ من حفظ البخاري. هم كتبوا وهم ثقات، ولكن قدموا ضبط وحفظ البخاري على ما كتبوه، لأن هذا الرجل مؤمن تقي عرف بقوة الحفظ، وصار من أولياء الله الصادقين في مثل هذه الأمور، فحفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحفظه الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الثقات لما ضبطوا هل صححوا أم لا؟ صححوا، مع أنهم كتبوا لكن وجدوا بعض الألفاظ فرجعوا إلى هذا الإمام. وهذا يدل على الاحترام المتبادل بين طلاب العلم، أيقنوا بأن البخاري هو أقوى منهم وهم يدرسون معه سوية في حلقة واحدة أدب. فهذا الذي ينبغي لطلاب العلم، أن لا يتطاول الطالب يقول أنا عند فلان ابن فلان أقوى من فلان، هذا الطالب الذي يدرس معنا ضعيف وأنا أقوى منه، لا ما ينبغي، هذا من قلة الأدب. تواضع تكون كالنجم لاح لناظر على صفحات الجو وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. فمن تكبر وترفع على إخوانه صار كالدخان يرتفع 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 ثم بعد ذلك ينتهي، وهذا الطالب ينتفخ ينتفخ مثل البالونة ثم تقرح انتهى. لكن الأدب يرفع من شأن طلاب العلم، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن اليسر أن يرتقي الطالب حتى يصير عالما بالتقوى والإيمان والصدق. فلهذا لا يمنع أن الراوي يكتب الشيء ثم بعد ذلك يصحح هذا الشيء من آخر الذي هو أقوى منه، ولا يدل هذا على ضعف الراوي. قال المصنف: وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك. التام الذي هو الضبط، لابد أن يكون الضبط تاما. ويختلف الضبط الخفيف والضبط التام. الضبط التام أن يعرف الراوي بقوة الحفظ، خفيف الضبط أن يعرف الراوي بأنه ثقة لكن أحيانا يحتاج لحافظته إلى فلان، يحتاج إلى فلان بين الحين والآخر فيحصل عنده شيء من الوهم، شيء من الوهم، هذا يقال له خفيف، خفيف الضبط. فإذا كان الراوي خفيف الضبط فحديثه يحسن أم يصحح؟ حسن. وإذا كان تام الضبط صحح. قال المصنف: والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي وهو الحديث أو الأثار من من؟ من شيخه، من أول السند إلى آخره. والسند تقدم تعريفه، ما هو السند؟ سلسلة الرجال، حدثنا فلان قال أخبرنا فلان قال أنبأنا فلان قال نبأني فلان قال حدثني فلان عن فلان، هذا يقال له سند، سلسلة الرجال. والمعلل قال لغة ما فيه علة، أنت لو أصبت بمرض الحمى هل فيك علة؟ كذلك السند قد يصاب بالحمى، هذه الحمى يقال لها ماذا؟ علة، قولا علة. يأتي فلان الثقة يقول حدثنا الثقة حدثنا فلان الثقة ثم بعد ذلك حدثنا فلان، وهذا فلان عرف بأنه ماذا؟ كذاب، أو عرف بأنه مدلس، أو عرف بأنه ضعيف، هذه علة. والعلل تختلف، العلل تختلف، لا يشترط في العلة أن يكون الرجل ضعيفا، بل أحيانا العلة تكون في الرجل الثقة القوي. الآن إذا جاء رجل من كبار التابعين وقال قال رسول الله، هل هذا يقدح في الثقة؟ ما يقدح، وما قال حدثني النبي صلى الله عليه وسلم، قال قال رسول الله، لكن هل هذا الحديث معل؟ معل، هذا الحديث معل. لماذا؟ لأنه مرسل، مرسل، وما لقي النبي عليه الصلاة والسلام فلا يقبل حديثه في هذه الحالة، لا يقبل هذا الحديث بعينه، لكن يقبل منه الحديث في الروايات الأخرى التي ليست فيها علة، التي ليست فيها علة. كذلك أحيانا تكون العلة خفية، يأتي الراوي يقول قال فلان حدثنا فلان حدثنا فلان عن فلان. طيب لو قال عن الصحابي انتهينا، إذا عرف الرجل بأنه ثقة ليس بمدلس وسمع منه. لكن أحيانا يقول هذا الرجل الثقة عن فلان، هو سمع من فلان، لكن هذا الثقة يعرف بأنه إذا قال حدثنا فقد سمع الحديث، وإذا ما سمع الحديث قال عن فلان، هو سمعه من ضعيف فترك هذا الضعيف وقال عن فلان. واضح؟ والتدليل سيأتي في بابه. قال واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة. اشترط في العلة هنا صحيح أن تكون علة خفية، لأن العلة تنقسم إلى قسمين، إلى خفية وإلى ظاهرة. رجل من أهل الحديث عرف بأنه كذاب، عرف بأنه كذاب، هذه علة أم ليست بعلة؟ خفية أم ظاهرة؟ ظاهرة، فلان وفلان معروف، ترجمته معروفة عند المحدثين. لكن يأتي رجل ثقة يقول عن فلان، وهذا الثقة لا يعرف إلا أنه يقول حدثني فلان، فإذا قال عن فلان فإنه لم يسمع منه، هذه خفية أم لا؟ خفية، لا يعرفها إلا الحذاق، الأئمة الأقوياء في هذا الباب. والكلام عن الحديث المعل سيأتي بتفصيل في بابه. أيضا ذكر قال ولا يكون إيش؟ شاذا. ما هو الشاذ؟ قال والشاذ لغة المنفرد، يقولون فلان ابن فلان شاذ، بمعنى انفرد برأي أو انفرد بفعل، الناس يفعلون شيئا وهو فعل إيش آخر، هل هذا شاذ انفرد أم لا؟ انفرد. واصطلاحا أي عند أهل الاصطلاح ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، كان الأولى أن يقول ما يخالف فيه الراوي المقبول من هو أرجح منه. لماذا؟ لأني لما أقول ما يخالف الراوي من هو أرجح منه قد يكون هذا في الضعفاء، ولا ما يكون؟ يكون. الآن أيهما، هذا رجل عرف بأنه ضعيف في الحديث بسبب سوء حفظه لكن عنده دين، وهذا رجل كذاب، فهل الضعيف أقوى أم لا؟ فهل إذا خالف الكذاب الضعيف يكون حديث الضعيف هو الصحيح المقبول؟ ما يكون، ما يكون. نعم نعم، هو كان الأولى أن يقول بغير هذا أيضا، وأن يقول ما يخالف فيه الراوي المقبول من هو أولى منه، لأن لو قلنا ما خالف الثقة، الثقات تقصد هذا، هذا أيضا لا يصلح أن يكون تعريفا للشاذ، لأن أحيانا الثقة كالبخاري يخالف ثقتين فيهما شيء من الضعف، فأيهما يقدم، البخاري أم نقدم الثقتين الذين فيهما ضعف خفيف؟ فهكذا. إذن الأولى أن نقول مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، وهذا هو الذي رجحه الحافظ كما سيأتي. لكن أقصد أنا في هذا المكان لو أنه قال ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه لكان أولى. ثم قال رحمه الله ولو تفسير آخر سيأتي إن شاء الله. فالآن الراوي قد يخالف مجموعة من الثقات، ف فحديث الراوي الذي خالف المجموعة من الثقات وهم أولى منه نقول بأنه شذ وانفرد فتضعف روايته، ولكن هذا سيأتي على تفصيل نأتي عليه إن شاء الله في موضعه. قال المصنف رحمه الله تنبيه قوله وخبر الواحد كالجنس وباقي قيوده كالفصل، ماذا قصد بهذا؟ خبر الواحد كالجنس، هو يقصد بأن خبر الواحد عبارة عن جنس يندرج فيه أنواع. ما هي هذه الأنواع؟ عزيز، غريب، ها، مشهور، وهكذا. هذا يقال له خبر الواحد. هل هو جنس أم لا؟ وأيضا يندرج تحت الخبر ماذا؟ حديث، أثر، فهو كالجنس. وباقي قيوده كالفصل. كيف القيود كالفصل؟ لما قال بنقل العدل الضابط، هل قضية العدل مجمل أم مفصل؟ فصل، لأن قصد بالعدل معروف عند المحدثين صاحب الدين، الضابط فصل، لأنه اشترط أن يكون ضابطا بغض النظر أهو لكتابه أم لحفظه أو صدره. واضح هذا؟ هذا هو المقصود من قوله عليه رحمة الله. هذا السائل يقول ما المقصود عندما يقال عن مستدرك الحاكم؟ صحيح مستدرك الحاكم تجوز شديد وجزاكم الله خيرا. عندما يقولون صحيح مستدرك الحاكم هو كأن العبارة خانت هذا السائل، والله أعلم، لأن لو قالوا صحيح مستدرك الحاكم فالمقصود صحيح أخرجه الحاكم، فينبغي أن تكون صحيح أعلى ومستدرك الحاكم أسهل. واضح هذا؟ وإذا كان هذا الكاتب قال صحيح مستدرك الحاكم وقصد أن ما في المستدرك بأنه صحيح فهذا الكلام مردود. واضح؟ لأن مستدرك الحاكم فيه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والصحيحة، ولهذا مات رحمه الله قبل أن يبيض كتابه كما ذكره ابن حجر في النكت على مقدمة ابن الصلاح، وسيأتي مزيد كلام إن شاء الله في حلقات قادمة عن المستدرك. هل يوجد فرق بين قولنا في الحديث الصحيح ولا يكون شاذا ولا معللا وقولنا من غير شذوذ ولا علة؟ الأولى أن يقول من غير شذوذ ولا علة بدل أن نقول ولا معللا، لأن المعلل هو الذي يعلل بعلة، وعندما يقول من غير علة معناه أن العلة فيه ثابتة، فالثاني هو أولى من الأول. ثم قال وذلك لأن الإمام السيوطي ينقل عن شيخ الإسلام أنه قال من غير شذوذ ولا علة ولم يقل ولا يكون شاذا ولا معللا، والسبب في ذلك لكي يبين العلة في كونها قادحة أم خفية، فهل هذا السبب في محله؟ وهل يلزم تحديد العلة؟ نرجو توضيح ذلك. الكلام كما ذكرت لكم وكلام شيخ الإسلام هو كما سبق أيضا من قولنا صحيح. وهل يلزم تحديد العلة؟ نعم، وقد بينا هذا وقلنا يلزم أن يقال فيها علة خفية، لأن الظاهرة تعتبر من الأمور البينة. أكتفي بهذا الأمر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زال حديثنا يتعلق بتعريف الحديث الصحيح، فمن يذكرنا بتعريف الحديث الصحيح قبل أن نشرع في التفاصيل التي تتعلق أو في التفاصيل التي بقيت في الكلام عن الحديث الصحيح؟ نعم. ولا يكون شاذا. أحسنت. هو ما رواه العدل التام الضبط عن مثله متصل السند من غير شذوذ ولا علة. طيب نحن تكلمنا عن العدالة وتكلمنا أيضا كذلك عن الضبط ووضحنا المقصود بقولهم المعلل في الحديث وبينا بأن العلة ينبغي أن تكون خفية. وكذلك تكلمنا عن تعريف الشاذ في الحديث وبيناه. يا أبا عبد الرحمن تفضل تعال اكتب لنا حديثا بسنده. تفضل هذا الحديث. يقول المصنف عليه رحمة الله وقوله بنقل عدل احتراز عما ينقله غير العدل. بالنسبة للحديث الذي يأتي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي يروي العدل، ما المقصود بالعدل؟ الرجل العدل من هو؟ تفضل. أحسنت. المعروف بتدينه وعدم وقوعه أو إصراره، الصحيح هكذا، المعروف بتدينه وبعدم إصراره على الكبائر، لأن المسلم قد يقع في الكبيرة حتى وإن عظم إيمانه، فجعل الله عز وجل له باب التوبة من أجل أن يكتمل الإيمان بهذه التوبة، هذا إن كان مؤمنا تام الإيمان. فعندما احترز عن العدل أو عندما ذكر العدل احترز عن من؟ عن غير العدل. من هو غير العدل؟ نعم لك يا خالد، مثلا الفاسق، وكذلك الفاجر، وكذلك الكذاب، وكذلك المجهول. راوي، يقول الراوي حدثنا أبو عبد الله، ما عرف هذا منه أبو عبد الله، ما وجدنا له ترجمة في كتب الرجال ولا في التواريخ، فهل هذا مجهول أم لا؟ هل يجوز لك أن تقول بأنه عدل؟ لا، أنت ما تعرف من هذا الشخص، قد يكون عدلا وقد يكون كذابا أو قد يكون غير عدل. ولهذا قال أهل العلم أنه ينبغي أن يتوقف الشخص المجهول، فلا يقبل حديثه ولا يصحح ولا يرده أيضا كذلك مطلقا. وهذه المسألة أيضا بيناها في دروس سابقة. قال رحمه الله وقوله هو هذا الضمير، لفظة هو هي المذكورة في قوله هو الصحيح لذاته. المؤلف لما قال وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، قال هو الصحيح. لو قال الصحيح لذاته أكان كلامه مستقيما أم لا؟ كان مستقيما. إذن لفظة هو، لفظة هو زائدة أم لا؟ زائدة، فتسمى بالفصل، تفصل بين الابتداء وبين ايش؟ وبين الخبرية. لذلك قال وقوله هو، قال يسمى أي عند النحاة فصلا يتوسط بين المبتداء وهو الجملة الأولى وبين ايش؟ الخبر. الخبر ما هو؟ الخبر أن هذا هو الصحيح لذاته الذي وله الصحيح. قال يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله. الآن لما قال الصحيح، الصحيح لذاته، هل هو خبر للتعريف السابق أم لا؟ هل أخبر عن التعريف السابق بأنه يقال له الصحيح أم لا؟ هذا الذي قصده، وليس بنعت له، يعني لا يكون وصفا. لما أقول جاء زيد العاقل، العاقل هذه خبر أم صفة؟ نعت التي هي صفة. واضح هذا الكلام؟ وهذا من ناحية اللغوية ما يتعلق بالاصطلاح. لكن الحافظ ابن حجر لما كان إماما في اللغة العربية أدخل هذه الأشياء في علم المصطلح، وإلا فقد كان رحمه الله ممن يحب الشعر ويحب الأدب. وبعد أن انتهى من كتاب فتح الباري فرح فرحا شديدا، مكث فيه أكثر من 10 سنوات وهو يؤلف هذا الكتاب. فلما أكمله استدعى العلماء واستدعى الشعراء واستدعى الأدباء، ثم قال: أيها الناس، من يطارحني الشعر؟ فإني بحمد الله قد انتهيت من فتح الباري. فقام الشعراء وكان يرد على الشعراء، ولهذا له ديوان مشهور يسمى بديوان الحافظ ابن حجر، مجلد صغير يباع في الأسواق، لا أدري هل يباع في دولة الإمارات أم لا، لكن أعرف هذا الكتاب أنه موجود في السعودية وقطر وفي بلاد المغرب. قال رحمه الله: وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم. الآن لما قلنا صحيح لذاته، ما الذي يخرج؟ صحيح لغيره. ماذا يخرج من الصحيح من الصحيح لذاته؟ صحيح لغيره. نحن بينا بأن الصحيح لذاته أن يكون الراوي عدلا ضابطا يرويه عنه التلميذ وهكذا إلى آخره، وليس فيه شذوذ وليس فيه علة، فهذا صحيح لذاته، هذا هو الصحيح لذاته. فخرج عن الصحيح لذاته ما كان صحيحا لغيره. الصحيح لغيره هو لأمر خارج، بمعنى أن يكون الحديث حسنا لذاته مع حسن لذاته يتقوى إلى الحديث الصحيح لغيره. فهذا المقصود يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه. ماذا خارج عنه؟ بمعنى أنه لم يكن صحيحا برواية واحدة وإنما بعدة روايات. قال رحمه الله: وتتفاوت رتبه. الآن بالنسبة للصحيح يتفاوت من حيث الرتبة، فمثلا لو حدث الثقة عن الثقة عن الثقة عن الثقة عن رسول الله هذه رتبة، فإذا حدث أوثق الناس عن إمام حافظ عن الثقة الثقة عن ثقة، فأيهما أقوى في الرتبة، الأول أم الثاني؟ الثاني. لماذا؟ الثاني احتوى على إمام حافظ، واحتوى عن رجل هو من أوثق الناس، واحتوى أيضا عن الثاني، نعم، واحتوى عن الثقة الثقة بخلاف الأول، فإنهم ثقات ولم يأخذوا زيادة على وصف الثقة. فكذا فأيضا تتفاوت الرتب، فالحديث على جميع الحالات الحديث صحيح لذاته، ولكن من حيث الرتبة كانوا يقولون هذه السلسلة هي أقوى السلاسل. فإذا جاء مثلا الحديث من رواية الشافعي والشافعي يروي عن الإمام مالك بن أنس، ومالك بن أنس يروي عن نافع مولى بن عمر، ونافع يرويه عن عبد الله بن عمر، وعبد الله عن رسول الله، قالوا هذه هي السلسلة الذهبية وهي أقوى سلسلة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الذين ذكروا هذا الحديث أئمة من الحفاظ الكبار ومن أهل الفقه والديانة والعدالة. فلهذا قال العلماء: إذن السلاسل وهي سلسلة الرجال تتفاوت من سلسلة إلى أخرى. فهذا هو المقصود وتتفاوت رتبه. قال: أي الصحيح، تتفاوت رتب الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف. ما هي الأوصاف؟ يقال في الرجل ثقة، ويقال في الرجل أوثق الناس، ويقال في الرجل جبل الدنيا كما قيل في البخاري، ويقال في الرجل لا يسأل عن مثله كما قيل هذا في علي بن عبد الله بن المديني وهو شيخ البخاري، الذي يقول عنه البخاري: قال الإمام البخاري: ما استصغرت نفسي في العلل ولا في علم الرجال إلا عند علي بن عبد الله المديني. كان الإمام البخاري عليه رحمة الله إماما جبلا، لكن لما رأى علي بن عبد الله المديني رآه أمامه جبلا يحدثه بحذر، وعلي بن عبد الله هو إمام الجرح والتعديل في زمانه عليه رحمة الله، وله التاريخ في علم الرجال. إذن سبب تفاوت هذه السلاسل هي بسبب ماذا؟ الأوصاف كما بيناها لكم. قال: بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة، فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية. ما هي غلبة الظن؟ أنا جئت مثلا إلى عند حسين، ما رأيك في خالد؟ قال: هذا من أوثق الناس. جئت إلى أبي عبد الرحمن، ما رأيك في خالد؟ قال: هو ثقة. هل هذه تفاوت غلب الظن أم لا؟ هذا ظنه أحسن كثيرا وذاك أحسن الظن، لكن ما بلغ إحسانه كمبلغ هذا في هذا الرجل، فهذا يقال له غلبة الظن. قال: وإذا كان كذلك فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه. يعني يقول الحديث الصحيح لذاته يتفاوت، فهذا يقال له صحيح لذاته وهذا يقال له صحيح لذاته، لكن يقال هذا أصح من هذا. أما من حيث الاحتجاج فالكل حجة، وإذا وجد التعارض فإنه يجمع بين الدليلين. ولهذا هناك بعض السلاسل ذكرها المصنف ليبين أن العلماء قالوا فيها بأنها من أصح الأسانيد، ذكرها من باب الفائدة، وإلا في الحقيقة هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر، ما يفيدني شيء أن هذا أصح من هذا. إذا كنت أعلم أن هؤلاء ثقات وعلمت أن كل واحد قد سمع من الآخر فهذا عبارة عن زيادة علم ليس غير. ولهذا رده كثير من المحدثين وقالوا لا داعي لمثل هذه التقسيمات ولمثل هذه الزيادات التي ذكرت في هذا الباب. وأهل العلم ما قالوا أصح الأسانيد كذا، لكن قالوا من أصح الأسانيد، لأن المحدث هذا عنده بأن هذا من أصح الأسانيد فيرى غيره أن الرواية الأخرى أو أن السلسلة الأخرى هي أصح، فلهذا قالوا الأولى أن يقال من أصح الأسانيد، وإذا قيل من أصح الأسانيد فهو أهون من قولهم أصح الأسانيد. قال رحمه الله: فمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أي الحفاظ أنه أصح الأسانيد، كان الأولى لا يقال أصح الأسانيد ولكن يقال من أصح الأسانيد. قال: كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. الزهري إمام حافظ جبل الدنيا، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المصري الفهمي، إمام عالم حافظ، ولهذا فجعلت هذه السلسلة في مقدمة السلاسل. قال: عن سالم بن عبد الله بن عمر، وسالم إمام حافظ من الأئمة الذين أخذوا علم الحديث عن الصحابة رضوان الله عليهم، فقد أخذه عن أبيه عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر. ثم سالم بن عبد الله عن أبيه وهو عبد الله بن عمر عن رسول الله، عبد الله بن عمر إليه المنتهى في الحفظ، إليه المنتهى في الحفظ، في حفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، المنتهى إلى أئمة من الصحابة في علم الحديث هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وأبو هريرة وابن عباس، هؤلاء في المقدمة، هؤلاء في المقدمة بالنسبة للحفظ، وأعلاهم منزلة أبو هريرة رضي الله عنه. فهذه السلسلة قوية أم تحتاج إلى بحث؟ سلسلة قوية ولا تحتاج إلى بحث، إذا وقف الرجل على هذا السند في أي كتاب فلا ينبغي له أن يبحث، ولكن عليه أن يقول قد سلمنا. وكذلك من السلاسل الموجودة في البخاري قال: وكمحمد بن سيرين عن عبيدة، ابن عمرو السلماني عن علي محمد بن سيرين فقيه التابعين وإمام أهل التأويل في تفسير الرؤى، وهو إمام محدث، وهو الذي يقول للتابعين انظروا عمن تأخذوا عنه العلم، فإن العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا عنه. وعلى ذلك فهو إمام حافظ لا يختلف في أمره اثنان ولا ينتطح فيه عنزان. وكذلك أيضا عبيدة بن عمرو السلماني إمام لم يختلف أهل العلم في عدالته. قال وكإبراهيم النخعي، وهو إبراهيم بن يزيد النخعي من كبار فقهاء التابعين، وهو إمام حافظ كان يرجع إليه في عصره في الحديث والفقه. عن علقمة، وعلقمة هو علقمة بن وقاص الليثي، وهو الذي جاء من رواية حديث إنما الأعمال بالنيات، وهو إمام حافظ من رجال الشيخين، وكذلك النخعي من رجال البخاري ومسلم. عن ابن مسعود، وهو عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن الخذلي صحابي جليل، وهذه السلسلة تعتبر أيضا من أصح سلاسل، ودونها في الرتبة أي أدنى منها رواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى الأشعري. بريد بن عبد الله الأشعري هو حفيد لعبد الله لعبد الله بن قيس، وهو أبو موسى الأشعري من أهل اليمن صحابي جليل، وهو الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وحفيده بريدة ثقة يرويه عن جده، والجد وهو أبو بردة يرويه عن أبيه وهو أبو موسى الأشعري. وكذلك حماد بن سلمة ثقة عن ثابت عن أنس، ثابت هو ثابت بن أسلم، هو ثابت بن أسلم وهو أيضا كذلك من الثقات، وحماد من الثقات لكن في ضبطه شيء، الذي هو من حماد، فكان أدنى رتبة من حيث السلسلة عن أنس، وهو إمام حافظ وهو خادم النبي عليه الصلاة والسلام أنس بن مالك عليه رحمة الله. وما مات أنس بن مالك حتى خلف من ذريته قرابة مئة من الأبناء والبنات. ودونها في الرتبة سهيل ابن أبي صالح عن أبيه، سهيل ابن أبي صالح هو سهيل ابن ذكوان عن أبي صالح عن أبيه، أبو صالح هو ذكوان وهو إمام، لكن الكلام الآن في سهيل وهو أدنى. عن أبي هريرة وهو عبد الرحمن بن سخر، ويقال له عبد الله بن سخر، اختلف في اسمه واسم أبيه على نحو 30 قولا كما ذكر هذا الإمام ابن عبد البر في الاستيعاب. وكالعلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، رواية سهيل ابن أبي صالح حسنة، والعلاء ابن عبد الرحمن أيضا كذلك حسنة، والبعض جعلها بأنها صحيحة، وكذلك رواية حماد بن سلمة بعضهم جعلها صحيحة وقالوا لكنها أدنى من الروايات إيش الأقوى، والذي يظهر أنها إلى الصحة أولى. قال فإن الجميع، يقول الحافظ فإن الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط، إلا أن للمرتبة الأولى من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم رواتهم على التي تليها. واضح العلماء هي التي هي الزهري ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة الثانية التي هي ما هي بريد ورواية حماد على الثالثة وهي رواية سهيل، وهي مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده. محمد بن إسحاق روايته حسنة ليست برواية الصحيح، وهو ممن يكثر الوهم، بل هو رجل في حفظه شيء، وعرف بالتدليس عليه رحمة الله. فإذا جاء الحديث من طريقه وعنعن فيه فحديثه ضعيف، وإذا صرح بالتحديث وقال حدثنا وما شبه ذلك فحديثه ماذا؟ حديثه حسن. عن عاصم بن عمر، معروف عاصم بن عمر ابن عمر، عن جابر، جابر الذي هو جابر بن عبد الله، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده. عمر بن شعيب حسن الحديث، وعن أبيه أبوه اسمه شعيب، شعيب ابن عبد الله ابن عمر بن العاص. فجده من؟ عبد الله ابن عمر ابن العاص. وفي الكلام خلاف أطال فيه الإمام الحافظ ابن حبان البستي عليه رحمة الله في ترجمة شعيب، وهو يرى أن شعيب لا يحتج بحديثه، لكن الصحيح أنه حسن الحديث لوجود القرائن. والحافظ ابن حبان البستي عليه رحمة الله لم يطلع على كافة القرائن، وإنما وجد بعض الغرائب وحكم له بالضعف، والصحيح أنه حسن الحديث التي هي رواية عمرو بن شعيب. قال: وقس على هذه المراتب ما يشبهها. قال رحمه الله: المرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد، والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها. هذا كلام طيب، ويقول ما ينبغي أن يقال في أصح الأسانيد، لكن يقال من أصح الأسانيد. لماذا؟ لإمكان وجود ما هو أصح. فالآن هل هناك أصح من رواية الزهري عن سالم عن أبيه؟ نعم. ما هي؟ رواية الشافعي عن مالك عن من؟ عن نافع عن ابن عمر. قال رحمه الله: نعم، يستفاد من مجموع ما أطلق الأئمة عليه ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه. وعلى ذلك فالأرجحية متفاوتة كما قلنا لكم سابقا. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.